بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تجعلنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا مكروبا إلا فرجت كربه. فرج كربنا وكرب المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفرج كرب أمتنا يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، بلغنا رمضان وأنت راض عنا، واجعلنا فيه من المقبولين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 46 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي بدأنا الحديث عن غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسية، وبينا أحداثها، ثم بينا دور المنافقين المخزي خلال هذه الغزوة، ومهدنا لذلك ببيان خطر المنافقين. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع دور المنافقين في غزوة بني المصطلق. يقول المصنف رحمه الله: ولما كانت غزوة بني المصطلق وخرج فيها المنافقون كما جاء في قول الله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. هذا دورهم. فهذه الآية تبين حال أهل النفاق: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. يعني مجرد خروج المنافقين في الصف المؤمن يولد مشقة ومتاعب وحرج، إضافة إلى ذلك ينشرون الفتن، ينشرون الفتن. فقد وجدوا متنفسين للتنفس بالشر، للتنفس بالشر. دائما أهل النفاق يتربصون بأهل الإيمان، فإذا وجدوا الفرصة السانحة لإظهار الشر أظهروا، وده خطر النفاق. فأثاروا الارتباك الشديد في صفوف المسلمين، والدعاية الشنيعة ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا بعض التفصيل عنها. خلال الغزوة دي كان في في من الخبث الظاهر للمنافقين ما أدى إلى إنزال الكرب والحزن بالمسلمين وبالنبي خاصة عليه الصلاة والتسليم، إن كما سوف نرى خلال هذه الغزوة كان حادث الإفك الذي أرادوا من خلاله النيل من عرض النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. ولكن قبل ذلك هنشوف قول المنافقين: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقول المصنف: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفارغ من الغزوة مقيما على المريسيع، وكما ذكرنا في الدرس الماضي إن المريسيع بئر ماء عند بني المصطلق، اسمه بئر المريسيع أو ماء المريسيع. ووردت واردة الناس، وطبعا الورود دايما بيكون على الماء، الورود على الماء. ما تقولش مثلا وانت قاعد في مجلس علم ورد نادر على المجلس، لا، ورد عند الماء فقط، خلاص كده. إنما عند المجالس جاء فلان، وصل فلان، إنما عند الماء نقول ورد النهر، ورد البئر. ووردت واردة الناس، يعني جاءوا للشرب أو عليكم السلام لاستخدام الماء. ومع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أجير يقال له جهجاه الغفاري، جهجاه الغفاري، فازدحم هو وسنان ابن وبر الجهني على الماء فاقتتلا، يعني ضربينهم مناقشات ومناوشات، وبدأ في عراك بين الطرفين. فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار، هو أنصاري بينده لمين؟ للأنصار. وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين، هتبقى عصبية الآن بقى، هتبقى عصبية، الأنصار بينده للأنصار ليتقوى بهم على الجهجاء اللي بدوره نادى على المهاجرين ليتقوى بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. وهنا من رحمة الله وفضله بالأمة أن أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين لا يقروا على الخطأ، يعني هم بشر يصيبون ويخطئون، لكن من عظيم فضل الله عليهم أن بينهم رسول الله، أن بينهم الرسول. يعني إيه؟ يعني إذا أخطأ مخطئ على طول يقومه ويصوبه وينزل الوحي يضبط الأمور، ودي رحمة وفضل منه. لذلك نقول إن جيل الصحابة أفضل الأجيال. لماذا؟ لأن الوحي يتنزل على النبي، فإن أخطأ منهم مخطئ يقوم مباشرة فلا يقر على الخطأ رضي الله عنهم أجمعين. أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. وحسم النبي الخلاف وقضى عليه بداية في بداية الأمر، وده بيعلمنا أمر مهم أوي في علاج الأمور والمشكلات، ألا تؤخر البيان عن الوقت، لأن المشكلة في بدايتها من السهل السيطرة عليها والوفاق بين المتشاحنين، بخلاف لو تركت للزمن، الزمن يولد مشحنات أكثر، خلاص يتقوى هذا بذاك وهذا بذاك، تبقى المسألة خطيرة جدا في العلاج. لذلك نقول دائما وأبدا لا تؤخر البيان عن الوقت، إن رأيت خللا عالجه، ولما نقول عالجه مش معناه ان انت تكسر وتحطم، لا، بالحكمة تذكر بالله، تذكر بهدي النبي، تجمع القلوب وهكذا. فالنبي على طول بمجرد ما رجع رأى هذا الخلاف، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، يعني بينكم رسول الله، كيف تختلفون؟ كيف تختلفون؟ ودي برضو في فائدة مهمة أوي، إن من فضل أهل العلم أن وجودهم يكون حسما للخلاف. يكون حسما ليش؟ للخلاف والاختلاف. فإن طرأ طارئ علاجه فين؟ في العلم. لو بيننا ما فيش حد من أهل العلم تبقى مشكلة، تبقى مشكلة. عشان كده معظم المشكلات ومعظم المعضلات عندما نقوم بعرضها على أهل العلم، خلاص بنجد عندهم المخرج الشرعي بالدليل، فبالتالي بيكون في راحة وأمن وأمان واستقرار. وده اللي دايما بنركز عليه، إن الإنسان يحفظ منزلة أهل العلم. أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتن. يبقى كل ما يمت للجاهلية من عصبيات ومن نشر الخلافات النبي حذر منه. فلا بد أن ينأى الإنسان بنفسه عن الفتن وعن السعي فيها، لأنها من أمر الجاهلية، من أمر الجاهلية. وبلغ ذلك عبد الله ابن أبي بن سلول اللي رأس المنافقين، فغضب، وعنده رهط من قومه، في جماعة من قومه قاعدين معه، فيهم زيد ابن أرقم، غلام حدث، يعني كان صغير في السن. لفظة الغلام في اللغة العربية يعني ما بين 3 سنين إلى 10 سنين، يعني الطفل لما يعدي 3 سنين بيطلق عليه غلام حتى سن إيه؟ العاشر، فده الغلام. فكان لسه حدث، يعني ممكن يكون 6 سنين 7 سنين رضي الله عنه. وقال أي ابن سلول: أو قد فعلوها؟ يعني المهاجرون يتقون علينا الآن، يبدأ بقى إيه؟ ينفث شره وسمه، فرصة جات له، يعني الآن نفس للشر يبدأ يستغله. سبحان الله إخوة، من عادة أهل الصلاح حتى إذا فكروا في الشر يتوبون قبل الفعل. يعني كده لما تقرأ القرآن وتشوف مثلا إخوة يوسف عليه السلام، لما دبروا إن هم يقتلوا يوسف، هات لنا كده نادر المصحف عشان نقرأ الآيات ونشوف جمال القرآن وهو يعرض هذا الحدث لنتدبر. جزاكم الله خير. نشوف كده في سورة يوسف، ماذا قال الله تعالى عن إخوة يوسف عندما دبروا قتل أخيه. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. الضلال بمعنى الخطأ، مش الضلال بمعنى الكفر، بس عشان تبقى فاهم وانت بتقرأ القرآن، خاصة المصطلحات الشرعية، لأن مضمون المعنى بيتوقف على السياق. لما تقرأ مثلا سورة الضحى، قال تعالى عن النبي: ووجدك ضالا، فهذا يقول لك أهو النبي كان ضال، يا مجرم. الضلال هنا يعني إيه؟ يعني لم يهتدي إلى الشريعة فأنزل الله عليه الشريعة. النبي كان يبحث عن الحق، يبحث عن إيه؟ ما كانش بيعبد الأوثان أبدا، ده كان عن الحنيفية السمحة، يتعبد الله. فالضلال المذكور في سورة الضحى إيه؟ يعني ضلال بمعنى البحث عن الحق، والشرع فأنزله الله عليه. أنت بتبحث عن ده هنزله عليك. وصل كده بمعنى الضلال بمعنى الكفر. وهنا أيضا ده بيتكلموا عن مين؟ عن نبي الله يعقوب هو الأب. طب وهل النبي يكفر؟ ده نبي، ده اللي بيعلمهم الإيمان. فلما يقولوا إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني خطأ واضح إنه يفضل يوسف وأخاه علينا، فده اسمه خطأ. اسمه إيه؟ فمن معاني الضلال الخطأ. حتى أنت لما تكون مسافر مثلا وبعدين أخطأت الطريق، ليه؟ ضل الطريق. يعني إيه ضل الطريق؟ يعني أخطأ. والمفترض ياخد مثلا الطريق مباشر بلغة الألمان جراد أوس، راح دخل أوس فارت خطأ اللي هو مخرج، خلاص كده يقول لك أوبا أخطأنا، نقعد بقى نلف عشان نرجع للطريق تاني، صح؟ تتعب شوية، فده اسمه خطأ، خلاص؟ فضل الطريق يعني أخطأ الطريق. فهنا الآية ضلال بمعنى إيه؟ الخطأ. إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف. دايما اللي الأصل فيه الخير لما يجي يفكر في الشر يبدأ بإعلان. أعلى حاجة إيه؟ القتل، صح؟ فيبدأ بالأعلى، بخلاف اللي الأصل فيه الشر يبدأ بالأدنى ويرتفع للأعلى. الصالح لا، لأنه ما عندوش خبرة في الشر، الأصل فيه الصلاح، فيبدأ بإيه؟ بأعظم شيء ويبدأ ينزل لغاية ما يعمل أخف شيء، لغاية ما يعمل إيش؟ أخف شيء. فهم عشان دول الأصل فيهم الصلاح، لأن العلماء اختلفوا فيهم هل هم أنبياء ولا علماء. أقل هم علماء، إن هم علماء رضي الله عنهم. اقتلوا يوسف، بدأوا بإيه؟ بأعلى الشر. القتل صعب شوية على الصالحين. أو اطرحوه أرضا انفوه، ابعدوا عن أبيه يخلو لكم وجه أبيكم. يعني كله عايزين اهتمام من الأب، فاهم؟ ده الأصل الحسد. عشان كده بننبه دايما في معاملة الأبناء الإنسان يحذر البعد عن العدل في المعاملة. إذا ابتسمت لده ابتسم لدي. ربنا يمن عليكم إن شاء الله بالذرية، كل الموجودين بيننا يا إما غير متزوج يا إما منتظر الذرية، فربنا يمن عليكم جميعا يا رب. فلما تجيلك الذرية احذر أن تفرق في المعاملة. ضحكت للولد ده، خلي بالك البنت الناحية التانية بتراقبك، ده ضحك لأخويا ما ضحكليش، أوبا اتزرع في نفسها البغض لأخيها. ليه؟ لأنه كده له منزلة عند أبي أكثر مني، ده أبي بيفضله عليا، فتولد بينهم إيه؟ يعني معظم الأحقاد اللي بتتولد بين الإخوة والأخوات أصلها من التربية في البدايات. معظم الآباء كانوا بعيد عن العلم والأمهات، فتجد مثلا الأم حريصة على البنت دي وسايبة الباقي، فتولد في نفوس الباقي حقدا على البنت دي فأضمروه لأنهم في ضعف الآن. لكن لما تمكن أبغض الأخت فعلا وبدأ يحاربها في الكبر ويقاطعها وقطيعة رحم. ليه؟ لأن تولد في نفسه الحقد صغيرا من معاملة الآباء الأبناء والبنات وهكذا. فننتبه لهذا الباب، وده اللي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. عندما تزوج بشير رضي الله عنه أرضاه زوجة ثانية فأنجب منها النعمان، كان عنده زوجتان وعنده أبناء من الزوجة الأولى. فلما أنجب النعمان أراد أن يكرم أم النعمان ويكرم ولدها، فعنده حديقة، فقال لزوجته، وعلى فكرة هي أخت عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل رضي الله عنهم، لو كان أحد القادة في غزوة مؤتة، في غزوة مؤتة أحد القادة الثلاثة، كان الأول زيد بن حارثة والثاني جعفر بن أبي طالب والثالث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الجميع. وطبعا هو الذي كان يرتجز يوم الأحزاب، والله لولا الله ما اهتدينا فلا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا. وكان النبي يردد معه والصحابة رضي الله عنه. أخته بقى زوجة مين؟ بشير رضي الله عنه أرضاه، اللي هي أم النعمان. فلما عرض عليها الأمر أريد أن أكتب حديقتي للنعمان، طبعا لو أي امرأة في مكانها تفرح ولا لأ؟ ده من غير ما يقول هي اللي تطلب منه، أنت عندك أولاد كسر، وده أنا عندي ولد واحد بكرة يتربصوا بيه، بكرة يضيعوا حقه، الآن اكتب له. اكتب له اللي عندك. تعالوا نشوف بقى هذه المرأة المؤمنة صحابية تربت على يد النبي. فلما قال لها زوجها إني أريد أن أكتب حديقتي لابنك النعمان، قالت والله لن أرضى حتى يشهد على ذلك رسول الله. نعرض الأمر على النبي، إن كان الأمر يجوز شرعا ماشي، لا يجوز لا نفعل. الله أكبر. قال لك ذلك، أخذها وذهب إلى النبي وعرض الأمر على النبي. النبي سأله سؤالا، قال يا بشير أجعلت لكل ولدك مثلما جعلت للنعمان؟ قال لا يا رسول الله، ليس عندي غير هذه الحديقة. قال قوم عني فإني لأشهد على ظلم أبدا. ده لا يجوز، ده ظلم. هتهب يبقى تهب للجميع زي بعض، ما تخصش النعمان، لأن ده يؤدي لإيه؟ لفساد وعدم استقرار للأسرة. في رواية أخرى النبي قال لبشير إيه؟ أتحب أن يبرك أبناؤك؟ قال أحب ذلك. قال فلا تفعل إذن. يبقى دي العلة، أنت لو فضلت النعمان هتولد في نفوس بقية الأبناء إيه؟ العقوق لك، إن يشعروا بالظلم، فبالتالي يتولد عندهم الحقد عليك وعلى النعمان ولدك. وهكذا، أتحب أن يبرك أبناؤك؟ قال أحب ذلك. قال فلا تفعل، اوعى تدي للنعمان وتتركهم. يبقى عايز تعطي، تعطي الجميع، دي اسمها الهبات، يتساوى فيها الجميع ذكورا وإناثا، أما بعد الموت بيبقى ميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين. والأعرابي لما جلس بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وجاءه غلام صغير فقبله الأعرابي وأجلسه على فخذه، فالنبي سر وسأله من الغلام؟ قال ولدي. فالنبي فرح بهذا الفعل اللي كله رحمة ده، قبل ولده وأجلسه فين؟ على حجره. طيب بعد قليل جاءت جارية طفلة بقى بنت، فقبلها الأعرابي وأجلسها بجواره على الأرض. فالنبي سأله ومن الجارية؟ قال ابنتي. قال هل سويت بينهما؟ ده ظلم، لماذا أجلست الغلام على حجرك وأجلست الجارية على الأرض؟ أنت عندك الرجل الأخرى أجلسها على الفخذ الآخر، ده العدل. هتقعد الولد ده هنا، تقعد التانية هنا، ده العدل، وإلا ما تقعدوش. ودي قضية مهمة أوي يا إخوة في تربية الأبناء. القرآن لما بيعرض لنا قصة يوسف ليه؟ عشان نتعلم، دي تربية. شوف سيدنا يعقوب لما قدم في الحب الظاهر يوسف وأخاه على بقية الإخوة حصل إيه؟ أرادوا قتل يوسف، ودول علماء، ما بالك بغيرهم ماذا يفعلون؟ فهم نفوس. فما أجمل محاسن التشريع إخوة، احنا بنقرأ القرآن ونتدبر ونستخرج الأحكام اللي من خلالها تستقر حياتنا. فالمهم بدأوا بالأعلى، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا ليه يخلو لكم وجه أبيكم. احنا عايزين الأب يحبنا ونكون احنا اللي قدامه بقى خلاص. وتكونوا، دي اللي بقى الشاهد اللي أنا عايز أقصره، وتكونوا من بعده قوما صالحين. ده لسه ما عملوش وبيفكروا، وبيفكروا في التوبة. شوف الصالح حتى إن فكر في الشر مع توبة ما بيستقرش على الزلل، بخلاف إيه؟ اللي الأصل فيه الشر. فلما عرضوا الأمر كده فواحد طلع من وسطهم كده قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. وشوف حسن النية، يلتقطه بعض السيارة، مش عايزين يموت، هنرميه في البئر وننتظر لما أي حد معدي ياخده معاه يبعده عن البلد، يفضل حي بس بعيد عننا، معاش نرميه في الجب ونموته، ها، أو ننتظر حتى يموت، لا يا على النوايا الطيبة. قال: يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، هتعمل تنفذوا كلامكم ده يبقى نعمل كذا 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 كذا. فده الشاهد، إن أهل الصلاح اللي الأصل فيهم الصلاح يبدأون بالأعلى في الشر ثم يتدرجون إلى الأدنى، وعند تفكيرهم في الشر إن وقعوا فيه ينوون إيش؟ التوبة وعدم الاستمرار على الزلل بخلاف غيرهم. تعالوا نشوف بقى رأس النفاق ده، هيبدأ يستغل إيه؟ الفرصة. أو قد فعلوها، يعني اتجرأوا علينا، يعني عايز يقول إحنا أويناهم في بلادنا وكمان بيتجرأوا علينا. نعم. قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، يعني زحمونا في البلد وأكلوا أرزاقنا وأخذوا أعمالنا، صح؟ والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول. شوف بقى النفاق بيظهر: سمن كلبك يأكلك، سمن إيه؟ كلبك. شايف؟ فدايما أهل الشر وأهل النفاق يا إخوة لا يتورعون في السباب، يتهمون البراء ولا يعرفون أقدار الناس فيسبون ويطعنون. كما تسمعون وتقرؤون على وسائل الإنترنت من بعض من ينتسبون للعلم، زعموا كيف يسبون أهل العلم بسباب عجيب وقذف وطعن. سبحان الله، يعني أحيانا تقرأ أمورا لسانك لا يجرؤ على النطق بها. سبحان الله، فين شيمة المؤمن؟ فين عفة اللسان؟ خلاص، دي قضية مهمة أوي أهو، دي شيمة المنافقين أهو. شوف، سمن كلبك، بيقول ده على مين؟ على أصحاب النبي، على أبي بكر وعمر وعثمان وعمر، دول مهاجرون، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. الله أكبر، تخيل. عشان كده كثيرا ما أقول لمن ابتلي بمن يطعن فيه: لا تحزن، فقدرك ومنزلتك ليست عند الخلق ولكنها عند الخالق جل جلاله. اوعى تلتفت للطاعنين من أهل الشر. أذكر من منذ عام كنت في خطبة جمعة في مسجد بلال في زربروكن، كانت بهذا العنوان: منزلتك عند ربك. كنت ذكرت كده مثلا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، ماذا قال عنه قومه؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. شوف السخرية وتقليل من شأنه. طب إبراهيم عند ربه: إن إبراهيم كان أمة. يبقى منزلتك فين؟ عند ربك، مش عند الناس. طب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وأكرم الخلق وخليل الحق، قالوا عنه إيه؟ كذاب، صح؟ قالوا عنه شاعر، قالوا مجنون، قالوا ساحر، صح؟ ده عند الناس. طب منزلته عند الله: وإنك لعلى خلق عظيم. يبقى منزلتك فين؟ عند رب. صاحب الحق لا يلتفت، ينصح ويذكر ويمضي ولا يلتفت. انت صاحب هدف، واحنا بننتظر رمضان ايام ويدخل علينا رمضان. انت حددت هدفك ولا لا؟ قرأت قصة عجيبة حدثت مع الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه، في مسجد النبي بيحدث، وحوله طلبة العلم من كل حدب وصوب، خلاص. فأثناء درس العلم وأثناء التحديث عن رسول الله، إذا برجل ينادي: فيل يدخل المدينة. والمدينة لا عهد لها بالفيل أبدا، ما يعرفوش حاجة اسمها فيل. الطلبة اللي قاعدين حوالين مالك سمعوا كلمة فيل، سابوا الدرس وجريوا على بره يشوفوا ايه الفيل، الا طالب واحد اسمه يحيى ابن يحيى الليثي رحمه الله. فتعجب مالك وقال: يا يحيى، لماذا لم تخرج لترى الفيل كما خرج اقرانك؟ يعني كلهم سابونا وجريوا. وشوف جمال العالم، سبحان الله، يعني برضه ما ضيقش عليهم. لكن انت اللي لفت نظري، كلهم جري وانت اللي قاعد لي، انت قاعد ليه؟ اذهب فانظر للفيل مثلهم. شوف 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 جمال الطالب بقى اللي عنده هدف. قال: رحلت من بلادي لارى مالكا لا لارى الفيلة. يا الله، انا جيت من بلاد بعيده عشان اشوف مين؟ الامام مالك، واخد حديث النبي، مش جاي للفيل ولا المعند. انا عندي هدف موجه ليه. ولذلك هذا الطالب من اثبت طلاب مالك، ونقله عن مالك هو المعتمد. يعني المعتمد في المذهب مين؟ يحيى بن يحيى الليثي. لما تيجي تتكلم عن المذهب المالكي على طول امامك مين؟ يحيى ابن يحيى الليثي. ليه؟ صاحب هدف. طب بالله عليكم بقى، رمضان على الأبواب، هل هنلتفت للفيلة كحال طلاب مالك اللي تركوا المجلس وذهبوا لرؤية الفيل؟ والفيلة كثر في رمضان على فكرة، أو والله العظيم التلفزيون كله فيلة، مسلسلات وأفلام تتخطف، أغاني وبرامج تتخطف، دي كلها فيلة. فاللي بيروح للفيلة غاب عنه الهدف وضاع منه رمضان. يبقى أنا عايزك تقول كما قال يحيى ابن يحيى الليثي: رحلت لأرى رمضان لا لأرى الفيلة، رحلت لأغتنم رمضان لا لأشاهد الفيلة. واضح؟ المسلم صاحب هدف. أنت هدفك إيه؟ بس صاحب الهدف يثبت. إنما اللي ما عندوش هدف، أي فيل هيعدي هيقتنصه، أي فيل. علشان كده لا تعجب، يعني احنا رأينا عجبا في الطريق إلى الله، والله إخوة، في طريق الدعوة ده رأينا أناسا في البدايات ما شاء الله همم، وفجأة تخطفتهم الفيلة. أو والله، وانقلبوا، وبعد الحب بقى عداء، وبقى بغض وكر. سبحان الله، ليه؟ مش أصحاب هدف، ومش جاي للعلم. لا 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 لا، هو عنده أمور أخرى لم يجدها عندنا فانقلب. حتى كنت كثيرا أنبه على الإخوة المقربين في قضية السيارات مثلا، أنا بقول لك خليك صاحب هدف. ليه؟ لأني بخاف عليك من خبير دعوي بقاله حاجة و30 سنة في الدعوة، يعني مر عليا، فأنا بنقل لك خبراتي الآن. يجي الأخ في البدايات: شيخنا، أنا أحب كده أوديك بالسيارة للدرس، ويتمنى حاضر تعال. يبدأ عنده همة في البدايات، شهر يعدي شوية تلاقي حاجة بتزيق، طيب مش مشكلة، يصبر. الشهر الثاني الله ما يعديش، لازم يعتزل يوم على الأقل في الأربع أيام، ما هو اليوم مثلا في الشهر لازم يعتزل على الأقل يوم أو يومين، ماشي. لو عدت سنة وهو كده بقى انتظر بقى الانقلاب. لازم. ليه؟ لأنه مش صاحب هدف، لأنه بدأ ينظر أنه بيوصلك، بس ضاع الهدف. انت مش بتوصلني، انت بتوصل نفسك. ودي اللي انت مش قادر تفهمه. للشيخ كده كده هيدي العلم اللي عنده بيك او بغيرك، فانت اللي هتوصل نفسك لو انت عندك هدف. نضرب مثال بسيط واقعي احنا بنعيشه. كان قبل كده نفسي اروح معك. اه والله نفسك يا رجل تعال. وانت عارفين احنا بنفتح كل الابواب كما تعلمون عنا، نفتح الباب على مصراعي، بس كن رجلا. ليه؟ انا لما نادر عايز يمشي معايا هقول لمحمد بعد اذنك يا محمد ريح انت شويه، صح؟ فانا ريحت واحد بسببك، ما تجيش انت بقى تخلى بينا وتغلق باب خير. يا اما تكون رجلا يا من البدايه روح شوف الفيل. الله يبارك لك. شوف الفيل، انت مش صاحب هذا الفيل لا كثر. فيا ما ناس يا اخوه جم، وزي ما جم زي ما خرجوا، بل انكروا الفضل ولم يصونوا العشره. ده حتى ابسط قيم المعامله اللي بنعرفها عن عوام الناس البسطاء ما تلاقيهاش موجوده، ما تلاقيهاش موجوده. سبحان الله، ايه اللي حاصل فيه؟ ايه ما أسأنا لك بل أحسننا وأكرمناك، إيه اللي جرالك؟ ليه تلويت؟ ليه انقلبت؟ ليه بتنسى الجميل؟ ليه بتنسى الفضل؟ أنا مش بتكلم على الشيخ سيد كشيخ سيد، بتكلم بصفة عامة في مقام الدعوة، ولكن بضرب بنفس المثل بينكم لأن أنتم اللي عايشين معي، لكن كلامي يحمل على إيه؟ على العام كل شيء. هتجد ده. فكن يحيى ابن يحيى الليثي قال رحلت لأرى مالكا لا لأرى الفيلة. فكان أثبت طلاب مالك. ليه؟ لأنه صاحب هدف. وده اللي دايما بركز عليه أقوله لك. القرآن لما تكلم عن هذه القضية قال لك قضية الإيمان تبدأ بالفصل. فلما فصل طالوت بالجنود قال لازم تفصل، أنت هدفك إيه؟ هل تريد أن تصل إلى الله بصدق؟ ولا مجرد هوى نفس كده يتنازعك وبعد كده تجري ورا الفيلة؟ هي دي القضية. الفيلة كثر يا إبراهيم، صح؟ والله الفيلة كثر متعددون، لكن في المدينة كان مالك واحد. السعيد من حصل علم مالك. بس فهمتوا حاجة؟ دي قضية. يبقى لازم نحدد الهدف. ليه أحيانا يا إخوة؟ نصيحة كثيرا ما أرددها لكم، من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. والله إذا أغلق عليك الباب أنت الخاسر، أنت الخاسر. وده اللي قلته للشباب. كان مثلا يجي لي أخويا برهان يقول لي يا شيخنا عايزين حد يشتغل يوم السبت كده، محمد يقول لي فيش غير اثنين اللي جم. كان ده من فترة، صح محمد؟ قل له اصبر. فجأة ألاقي أكثر من 40 أخ من أفغانستان، لا أعرفهم ما أعرفش غير القليل منهم. إيه ده بيشتغلوا؟ الله 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 الله. قلت له يا محمد. قال لي قلت له سنة الاستبدال. سنة إيه؟ الاستبدال. كان الأول عندنا شباب كثر يسدوا عين الشمس زي ما بيقولوا، صح؟ والأكل والشرب والعقائق تلاقي كله مليان. خلاص فجأة الفيلة خدتهم، صح؟ وانتم عايشين الواقع ده. الفيلة خدتهم، يعني الدنيا ما هن الفيلة. اه والله الحرص على الشهوة من الفيلة. بعدوا كله بعد. الله، الدين ده دين مين يا إخوة؟ دين الله يا خايب، ده دين الله، انت الخاسر. فربنا من باللي يشتغل وكسروا كل حاجة، صح؟ عايزين نكسر الشبابيك. يقول لي ده كان الشغل المفروض يتعمل في اسبوعين ثلاثه عملوه في يوم. الله اكبر. ايوه سنن، مش هتقف عليك انت ابدا. الغني هو الله، ده دين ربنا، مش سيد عبد العاطي ولا لا يا خايب، ده دين. انت عارف يعني ايه تبني مسجد لله؟
وفي دولة غربية دي أنت مش حاسس بحاجة خالص، أنت عارف يعني إيه كلك بصمة. ويقال ده كان من جنود الله في الأرض، عارف يعني إيه؟ يا والله لو علمتم لدفعتم لنا دنياكم لنفتح لكم باب العمل لدين الله. إنما أنت نظرت لها بإيه؟ وأنا كل أسبوع هروح أوصله للدرس، بس أنت نظرت لدي ما نظرتش للدين، أنت نظرت إن أنت هتوصل. وبعدين البنزين غلي صح؟ غلي، طب وهيغلي، وكل ما هيغلى ربنا هيبارك للي بيخدم دينه. شوف الأعرابي البسيط قوي اللي ما اتعلمش في جامعات، قالوا له الحلال الحياة بتغلى قوي والبر غلي، القمح يعني. قال والله لو صارت حبة البر بدينار، يعني لو وصلت حبة القمح بدينار ذهب ثروة يعني، والله ما شغلني ذلك. قالوا كيف؟ قال ما علي إلا أن أعبد وهو يرزق. الأعرابي فهمها، الأعرابي إيه؟ فهمها. إحنا مش عارفين نفهمها. المطلوب منك إيه؟ إنك تعبد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب لو عبدت مين اللي يرزقك؟ شوف وذاك بعدها على طول، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة. بل العجيب لما كان ما عندكش كنت بتشتغل، ولما بقى عندك بطلت الشغل لله. ليه؟ لأنك مش صاحب هدف. لما كنت منكسرا أديني بقرب يمكن ألاقي الفيل. والله العظيم، وإن ادعيت غير كده تبقى أنت كذاب، ده موجود في قرارة نفسك. ما أنا ما عنديش، أديني قاعد في المسجد في وسطهم، بتيجي عقيقة، بتيجي وليمة، بيجي مش عارف خير في رمضان، بيجي مش عارف إيه، ربنا منه اشتغلت. ما بقاش عندي وقت للمسجد. ليه؟ الفيل ظهر. وأنت مش جاي للدين، أنت كنت جاي من أجل الفيلة. الفيلة لما ظهرت إيه اللي حصل؟ عملت فيك إيه؟ خدتك. بقيت أحسبها بقى بالسنت، البنزين هيتكلف كام؟ مع إنك لو خرجت للدنيا ما بتحسبهاش كده أبدا، ما بتقولش البنزين كام. خلي مثلا الزوجة تقول لك تعالى نسافر مش عارف فين، صح؟ مش ممكن تحسب لها البنزين. او خلي صديقك يقول لك ما تيجي كده ناكل ايس كريم مش عارف فين في اسمه ايه ده، ما بتحسبش البنزين بتجري. او تعالى هنعمل رحله مش عارف فين، ما بتحسبش البنزين. لكن يجي عند الطاعه، عارف ليه؟ لان النبي قال الكلام ده، حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات. دايما طريق الجنه صعب لان كله مكاره، كله تعب. فالشاهد حدد هدف، انت عايز ايه؟ ماذا تريد؟ هل تريد ان تصل ولا انت بتبحث عن الفيلة؟ اللي بيبحث عن الفيلة هي كثر، لكن الحق واحد لا يتعدد. الطريق واضح وكله تعب، كله تعب. هتنفق من مالك والله، ومن دنيتك ومن وقتك. ليه؟ لان ده عند ربنا عظيم قوي. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. كل شيء ثمين عشان توصل له لازم تتعب، صح؟ اللؤلؤ ثمين، صح؟ غالي جدا. لؤلؤ موجود فين؟ في قاع البحر، ما يوصلوش غير الغواص الماهر، مش أي حد يوصل له. كذلك الجنة يا إخوة مش سهلة، مش سهلة أبدا، محتاجة جهد وتعب، محتاجة بذل، مش محتاجة نوم وكسل. خلاص كده؟ فاحذروا بقى أن تتخطفكم الفيل على مائدة رمضان، تبقى مصيبة. الأسبوع الجاي رؤية هلال رمضان، صح؟ بكلمكم قبلها بأسبوع أهو، بقول لك احذر أن تتخطفكم الفيلة، وهذكرك وأنا بقول لك مضى رمضان إن ربنا أبقانا، سريعا يمضي، اوعى تتخطفك الفيلة في رمضان. فانظر إلى أهل الباطل وأهل النفاق، سمن كلبك يأكلك. نقول الكلام ده عن النبي وعن المهاجرين، خلي بالك. ابن سلو رأس النفاق لا يتورع أن يسب النبي، لا يتورع أن يهين الصحابة رضي الله عنه. فعشان كده بقول لك منزلتك فين؟ عند ربك. يا ما ناس يا إخوة مغمورين في الأرض غير معروفين، ولكنهم أكثر شهرة في الملأ الأعلى في السماء، يعرفون عند الملأ الأعلى بجهدهم للدين وبذلهم وعطائهم. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني يقصد بالأعز مين؟ نفسه. والأذل مين؟ عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم أقبل على من حضره فقال لهم هذا ما فعلتم بأنفسكم. يا إخوة المقالة دي تتردد دائما أبدا في زمرة أهل النفاق، أنتوا اللي عملتوا كده في نفسكم، تورط نفسك ليه؟ ما قالها واحد قديما والله، يا أخي أنت عندك بيت وعندك أهل، هي وما هو أنت كل أسبوع تروح الدرس الله 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 الله. نفس المقالة اللي قالها أبي بن سلول، والله يا إخي نفس المقالة. وخلى الأخ ترك العمل تماما، وبعد ما كان عزيزا في خدمة الدين سبحان الله ابتعد، ودي مصيبة خطيرة جدا. أدي كلام النفاق. هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم. أموالكم هي سيارة بنزيمة وقود وقت، ها بدل ما تروح يا محمد كل جمعة وقعد مع الأهل يا أخي، سفر كل جمعة صح؟ لازم يا معلم. مش إبليس قال كده لأقعدن لهم صراطك المستقيم؟ لاحظها كده، مش ممكن يجي لك في الشهوة، يجي لك في خدمة الدين فقط والعمل الصالح. تنوي تكرم ضيفك يجي لك، لكن برا روح ادفع برا براحتك، إنما عمل يقربك من ربنا لا. الشيطان يعدكم الفقر. مين اللي بيعدكم الفقر؟ الشيطان. البنزين غالي وبتتعب والسيارة وانت ما عندكش وانت ظروفك وانت كذا وانت كذا، وهتعمل ايه؟ لكنك انت اللي بترزق نفسك خلاص؟ هي دي قضية بقى خطيرة جدا. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ ده شوف القرآن يقول لك ايه؟ نحن نرزقكم واياهم، وفي ايه نحن نرزقهم واياكم، عشان ولادك ما الشيطان بيخوفك، الواد هيجي اتنين تلاتة هتعمل فيهم ايه؟ ومدارس صح؟ ومسؤولية ولبس وتربية هنعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ وانت اللي بتعمل. مين الرزاق؟ هو أنت نسيت لما كنت مش لاقي تأكل وكنت بتأكل؟ نسيت ولا إيه؟ نسيت لما جيت في البدايات وكنت بتقعد في المسجد بتجيب بتاع أبو يهودا اللي هو بتاع الطلبة وتقعد تأزأز، نقول لك قدام بتاع تعال 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 يا واد تعال أفطر معانا، تأكل الطاجين مرميطة ما كانش عندك شيء صح؟ نسيت. مش أنت طبعا اللي هم اللي تخطفتهم الفيلة، شيخنا أريد الزواج تيجي معايا؟ أجي معاك طبعا، ده أنا اللي زوجك وأنا تحت أمرك كمان، وعملنا لك صندوق تزويج شباب وأكرمناك وزبطناك ورحت بنفسي أنا كولي أمرك أزوجك. الله، والله يا أخو كثير من الشباب ما زوجوا إلا لوجود العبد الفقير. ارجعوا بالتاريخ كده شوية واسألوا. أروح لفلان بس خلاص يا شيخنا، مدام أنت جيت خلاص نزوجه. وبعد كده أعطونا ظهورهم، أو والله العظيم، وتنكروا. تخيل يعني إيه شيخك يتحمل إن يكون بمثابة ولي أمرك في أمر زواج؟ عارف يعني إيه زواج؟ مسؤوليات، فاهم؟ وكنا نعقد لهم الحفلات في المسجد ونعمل لهم الولائم. ارجعوا كده بالتاريخ كده، صح؟ شوف كانوا قد إيه كسر إزاي في المسجد. خلاص بمجرد ما بقى له بيت وبقى اشتغل في شركة وكده، شكرا، بيجي لك أكنه ضيف، أكنه إيه؟ ضيف، أكنه واحد عادي ولا يشارك في عمل، وإن شارك يشارك بالكلام، ونقعد ننبح صوتنا. أنتوا يا جماعة المقربين، أنتوا لازم تكونوا القدوة للناس بره. أنا ما جيش أنده أعلي صوتي على التبرعات وانت ما بتتحركش بسنت. طب انا ببح صوت اذا كنت انت بتعمل كده، امال اللي بعيد ما يعرفناش ده يعمل ايه؟ انت فاهم ده يعمل ايه اذا ما كنتش نبدا بنفسي؟ اللي بيسمعني يعمل ايه؟ فاهم؟ فبقت قضايا خطيره جدا جدا، فاحيانا من حين لاخر محتاجين لتفكير. انتبه، انا خايف لحسن الفيله تخطفك، وخلي بالك اذا اغلق الباب لا يفتح، إذا أغلق الباب لا يفتح، والله العظيم يا إخوة إذا أغلق لن يفتح. فاحذروا سنة الاستبدال، وذكروا بعضكم بعضا بالمنهج. ولازم يكون عندك هدف، عمري قصير وهدفي أوصل للجنة. إيه اللي هيقربني للجنة؟ عمل الآخرة مش عمل الدنيا. فاغتنم ده أصل عندك، ما ينفعش فيه تفكير. كنا ونحن صغار علماءنا يعلمون ده، يقول لي يا ابني اعمل عمل الأخيرة هو الأصل بدون تفكير، تفكر في أمور الدنيا فقط، تقلل في أمور الدنيا فقط. يعني إيه؟ أقربها شوي. محمد بيوصلني بسيارته، فبقى عنده مشوارين، مشوار لدرس العلم ومشوار للزوجة والأولاد. يقدم إيه محمد؟ الشيخ يقول لي كده، لا عمل الأخيرة هو المقدم. التمس الاعذار للتاني، مش لا عمل الدين، عمل الدين لا، ما ينفعش اعتذر له، اعتذر لايه؟ لعمل الدنيا. اقول للزوجه لا المره ما ينفعش، خليكي طب بكره، خليكي بعد بكره، اما اجي من العمل هبقى، لكن الدين لا. احنا بقى مشكلتنا بنخلي الدين ايه؟ اخر حاجه. اروح لما اكون فاضي خالص ومش لاقي حاجه اعملها. انا شيخنا ممكن النهارده اجي، عشان ما بقى فاضي. انما لو مشغول، والله لو قعدت ده انا بقرب بس امثله، ده في كل شيء بقى، في امر الدين، في عبادتك، في طاعتك، في صله الرحم، دايما قدم دينك، لان ده امر الاخره، امر الاخره. انما امر الدنيا ده اللي عرضه للنقاش، عرضه لايه؟ مش انا كنت بقول لكم انا بنزل اجازه مصر لاولادي، بيقولوا لي انت في المانيا بنشوفك اكتر منك في مصر. اه والله العظيم، بيقولوا على الاقل بنقعد على الاقل ساعه بالليل نكلمك على الانترنت صوت وصوره، انما بتجي لنا اجازه ما بنشوفكش. والله اهلي وانا بتواصل معاهم من يومين بتقول لما ترجع طب خلينا بس يوم في الاسبوع ما فيش فيه دروس ولا محاضرات ولا، تقعد معنا في البيت يوم في الاسبوع. ها أقول كمان؟ أو والله العظيم، وتسلط الأطفال يكلموني، طب خلينا مثلا يوم الخميس، طب خلينا يوم السبت، حسين طب خلينا، فاهم؟ فعمل الأخيرة يقدم يا إخوة، إنما أمور الدنيا نتناقش فيها بقى، أقدم فيها الأعذار. ليه؟ لأني أريد أن أصل لربي عز وجل وما يسألنيش منين عليك بكذا، أعطيناك كذا وديناك صحة ودينا لك علم، ودينا لك كذا وكذا وكذا وكذا، ايه ايه انت قدمت ايه، انت قدمت ايه لربنا؟ ولما بيكون لك حاجه عند ربك، ياه شوف حالك واضطرابك، صح؟ طيب يا اخي افهم بقى، الله يكرمك، قول له افهم بقى. وقاسمتموهم اموالكم، مال، اما والله لو امسكتم عنهم ما بايديكم لتحولوا الى غير داركم، ابعدوا بس بسياراتكم واموالكم هيحتاروا، صح؟ مش هيلاقوا غيركم فيتعطل العمل. هل تعطل مسيرة النبي؟ تعطلت مسيرة النبي لما المنافقون يعني نشروا الفتن وبعدوا عن النبي وأصحاب النبي، وكانوا دايما في الأمور الصعبة يتركوهم ويمشوا، أثناء المعارك يرجعوا عشان يضعفوهم، والله أبدا. أو حتى الآن من أكثر من 1440 سنة بنقرأ أخبار المنافقين في القرآن، وكيف أذلهم الله في الدنيا والآخرة، وكيف أعز الله نبيه ومن معه، عشان نتعلم ده. العمل لما يتوقف على أفراد يا إخوة، والله أنا أذكر لما جيت ألمانيا في أول كلمة قلتها لبعض الإدارات لما يقولوا لنا يا شيخنا الأمر كذا وكذا وكذا، فقلت لهم جملة واحدة، قلت لهم أنتم اللي محتاجين للمسجد مش المسجد اللي محتاج لكم. شو لك تسيير المسجد وجهده؟ قلت له أنت اللي محتاج مش المسجد. ليه؟ لأن عملك للمسجد قرب للجنة، يبقى ليك أنت وبركة في مالك في الدنيا، وبركة في زوجتك، وبركة في أولادك، وبركة في سعيك، وبركة في كل، وسعادة في قلبك، خلاص. فأنت اللي محتاج مش المسجد اللي محتاج. أنا شخصا أنا اللي محتاج للمسجد ده مش المسجد اللي محتاج لي. ليه؟ بيت ربنا، هروح أنا يجي ألف غيري وأفضل مني، وأنت كذلك. المسجد لا يحتاج لك، أنت اللي محتاج للمسجد عشان ربنا يرفعك به في بيوت أذن الله أن ترفع. يبقى لا يساهم في رفعها، يرفع ولا يخفض؟ يرفع عند من؟ عند الله، عند الله. تعالوا نشوف بقى كده زيد بن أرقم الغلام الحدث ده اللي عنده صدق في الإيمان، سمع التخطيط ده كله اللي فيه مقرب النبي وأصحاب النبي، فأخبر زيد بن أرقم عمه بالخبر، فأخبر عمه رسول الله. الله. وعنده عمر رضي الله عن عمر، فقال عمر: مر عباد بن بشر فليقتله. هو رأس النفاق، هو يقتل بقى ونرتاح منه، ده سب النبي اهو وبيتهم النبي انه ذليل وهو العزيز. فقال: فكيف يا عمر اذا تحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه؟ لا، ولكن أذن بالرحيل، يلا نمشي. الله، شوف صبر النبي بقى، جزاكم الله يرضى عليك يا شيخ. لأنه في الظاهر مسلم، لو جينا قتلناه يبقى إذن دي هتصد الناس عن سبيل الله، يقول لك ده اللي صاحبه قتله، يبقى ده مش دين، صح؟ لأنه قدام الناس مسلم، خلاص. يا على جمال الإسلام، يلا نمشي. وذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيها، ما كانش ناوي يمشي الآن، لكن خلاص بقى الهموم، يلا بينا الآن. فارتحل الناس، فلقيه أسيد بن حضير رضي الله عن أسيد زعيم الأنصار، فحياه وقال: لقد رحت في ساعة منكرة، يعني مش عدتك يا رسول الله تمشي في الوقت زي ده. فقال له: أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ يريد ابن أبي. فقال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأنت يا رسول الله تخرجه منها إن شئت. شو قال؟ ليخرجن إيه؟ الأعز منها الأذل، أنت اللي تخرج، لأن أنت العزيز. الله أكبر، شوف فهم الصحابة. هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال يا رسول الله أرفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، فإنه يرى أنك استلبته ملكا. قال لي سبب حقده كده عليك وعلى الإسلام، إن في اليوم اللي كان هينصبوه ملك على المدينة دخلت أنت المدينة، فهو شاف فيك أن أنت سلبت إيه دنيته. يا شفت الدنيا بتعمل إيه. ثم مشى بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس. ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما، فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث. مشاهم في أوقات الحر ليه؟ عشان يشغلهم بالتعب، ما يتكلموش كثيرا ويقصر الايه الشائعات. يا على جمال النبوة، اتعب الناس عشان ما يتكلموش، لأن الفاضي ده بيتكلم كتير ما عندوش حاجة يعملها، لا اشغله. أما ابن أبي فلما علم أن زيد بن أرقم بلغ الخبر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلف بالله ما قلت. شفت النفاق، الكذب شيمته. ولا تكلمت به، فقال من حضر من الأنصار يا رسول الله عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه. يمكن الغلام ما خدش باله من الحديث، وده غلام صغير ولم يحفظ ما قال الرجل، فصدقه، يعني صدق ابن أبي بن سلول إنه ما قالش. قال زيد فأصابني هم لم يصبني مثله قط. هطلع بقى صورتي إيه؟ إن أنا نقلت كلاما لم يقله مين؟ ابن أبي. فجلست في بيتي فأنزل الله إذا جاءك المنافقون، إلى قوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، إلى قوله ليخرجن الأعز منها الأذل. نزل القرآن عشان يصدق إيه؟ غلام صادق الإيمان، ويكذب هذا المنافق الكاذب. فأرسل إلي رسول صلى الله عليه وسلم فقرأها علي. الله أكبر، النبي أرسل لزيد بن أرقم بعثوا لي الغلام وقرأ على الصورة، بيبشروا أنت صادق وربنا بيكذب هذا المنافق. ثم قال إن الله قد صدقك. وده اللي بنقوله يا أخو، من صدق الله صدقه الله، قاعدة. وكان ابن هذا المنافق هو عبد الله بن عبد الله بن أبي، ده صحابي جليل من صديق الإيمان، رجلا صالحا من الصحابة الأخيار، فتبرأ من أبيه. يا عقيدة منهج. ووقف له على باب المدينة واستل سيفه، فلما جاء ابن أبي قال له والله لا تجوز منها هنا حتى يأذن لك رسول الله، فإنه العزيز وأنت الذليل. الله أكبر، إيه ده؟ هو ده الإسلام يا إخوة، تقديم الأخير على إيه؟ على الدنيا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أذن له فخل سبيله. خلاص إذن إذن ليطع. وكان قد قال عبد الله بن عبد الله بن أبي يا رسول الله إن أردت قتله فمرني بذلك، فأنا والله أحمل إليك رأسه. لو قلت لي أقتل أنا أجيب لك رأسه. وكان يقول النبي يعني إذا أردت قتله فلا تكلف غيري، فكيف أرى قاتل أبي يمشي؟ مش عايز يكون عندي شيء ضد حد من الصحابة، قل لي أنا أقتله. يا على جمال الصحابة. وبالفعل يا إخوة ده مشهد إيماني مهم قوي، بنتعرف من خلاله على تدابير المنافقين ومكر المنافقين وتخذيل المنافقين للمؤمنين، وبنعرف نصر الله لأهل الإيمان، وبنعرف عزة أهل الإيمان. فده موقف مهم من خلاله يتبين لنا تلك الحقائق. المقام ضاق والوقت لا يتسع لبيان
خطورة المنافقين في غزوة بني المصطلق، وخاصة عندنا بعد كده حديث الإفك يحتاج إلى لقاء غير هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.